بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
هذا كلام لكن ما له رصيد في الواقع. والله ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق.
الطابور الخامس.
الذين يظهرون خلاف ما يبطنون.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
الطابور الخامس.
إذا النفاق تمادى من الخداع استزادى الرعوى أسمد فينا غدا يعيث فسادا.
الطابور الخامس.
إذا قيل لهم لا تفسدوا هذا نفاق
قالوا لا هذا تطوير
هذا تقدم هذا رقي
هذا تحضر
لا هذا هو الفساد بعينه.
الطابور الخامس.
تلونهم بدعوى الإيمان عند الذين آمنوا وعودتهم إلى حقيقتهم عند شياطينهم.
الطابور الخامس.
يدعون الإيمان وهم كاذبون.
يتكاسلون عن العبادة.
زخرفة العبارات وتحسين الألفاظ لأن عندهم قدرة بلاغية. يدعون الإصلاح
وهم المفسدون.
يرمون المؤمنين بالسفه
وهم السفهاء الحقيقيون.
أقوالهم منمقة وعباراتهم مزخرفة وهم ألد الخصماء.
حقا هم السفهاء وللتقى أدعياء ويبطلون الحرافة إذا تبدل النقاء.
يكذبون في الحديث
لا ليس لهم عهد وينقضون الميثاق. إذا رأى أي شيء من أهل الإيمان ضخمه وكبره وشوه الصورة. وإذا رأى كلمة من أهل الكفر قبله ودعمه وروج له.
الطابور الخامس. محاضرة لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر تقدمها اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير في هذه الدار وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. هذا الدرس يلقى بجامع الحمودي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق للثاني والعشرين من شهر محرم عام 1425 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بتأملات في العقيدة. وتأملاتنا في هذه الليلة ستكون استمرارا لما سبق الحديث عنه عن ما يناقض الإيمان، فقد تحدثنا في بداية الدروس عن المسائل المتعلقة بالإيمان ثم تحدثنا عن ما يناقض الإيمان وهو الكفر أجارنا الله وإياكم منه وانتهينا من جميع مسائله، وأيضا مما يناقض الإيمان النفاق أعاذنا الله وإياكم منه. وقد ذكرنا في الدروس الماضية بعض مسائل النفاق، واليوم نتعرض لأوصاف المنافقين. والنفاق أيها الإخوة مشكلة عانى منها الإسلام وعانى منها المسلمون من قديم الدهر إلى يومنا هذا، فإن قضية الكفر قضية واضحة والتعامل معها واضح، لكن من أصعب الأشياء التعامل مع من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو ما يسمى في عرف الناس الآن الطابور الخامس، يعني الناس المندسين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. وهؤلاء عملوا على زعزعة الصف الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلخلة الدين، ولكن الله عز وجل
كشف أستارهم وهتك عوارهم وفضحهم للناس، حتى قال ابن القيم يقول: قاتل الله المنافقين كاد القرآن كله يكون فيهم، يعني القرآن تضمن كثير من أوصافهم، حتى أنزل الله سورة مستقلة باسمهم اسمها سورة المنافقون، اي نعم، وأنزل سورة مستقلة من أولها إلى آخرها في فضحهم وهي سورة التوبة، وتضمن سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة، جميع السور التي نزلت في المدينة تضمنت توضيح كامل لشؤونهم حتى يحذرهم الناس. ولأن النفاق أمر خطير كان يخشى منه الصحابة مع علو قدرهم ومع سابقة عهدهم في الإسلام، ومع هذا كانوا يخافون. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، وكان عمر رضي الله عنه وهو من هو في الإسلام كان يخشى على نفسه من النفاق، وكان يأتي إلى حذيفة بن اليمان، وهذا حذيفة كان كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم، الأسرار الخاصة كان يحتفظ بها حذيفة، فيأتي عمر إلى حذيفة يقول: أسألك بالله هل عدني رسول الله في المنافقين؟ شوفوا عمر الذي يفرق منه الشيطان، عمر الذي يقترح الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوافقه الرسول فقط بل يوافقه الله، وينزل برأي عمر قرآن إلى يوم القيامة، يفر منه الشيطان، كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وولايته رحمة بالأمة، ومع هذا كان يخاف من النفاق. ولهذا قال أحد العلماء: والله ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. اللي يخاف من النفاق هذا المؤمن، واللي يأمنه يقول لا إحنا مؤمنين هذه علامة النفاق. فيجب أن تخاف من هذا المرض لأنك ما تدري. طيب كيف أعرف؟ طبعا الصفات كثيرة وسوف نتعرض لها إن شاء الله بحيث يتضح أمرهم. وصفهم الله عز وجل بصفات كثيرة في القرآن الكريم، منها في أول سورة البقرة يقول عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا كلام لكن ما له رصيد في الواقع، وما هم بمؤمنين، يعني ليسوا مؤمنين على الحقيقة، هم مؤمنين على اللفظ والصورة لكن على الواقع والحقيقة لا، لأن الله يعرف ايش في قلوبهم. طيب ليش قالوا هذا الكلمة؟ قال عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، يعني النفاق، فزادهم الله مرضا، يعني بدل أن يعالجوا قلوبهم بالتوبة والرجعة إلى الله والصدق مع الله أفسدوا قلوبهم بالكذب وبادعاء الإيمان وإبطان الكفر، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فقد تضمنت هذه الآية بعض الصفات القبيحة للمنافقين: أولا الكذب، ثانيا المخادعة، ثالثا ادعاء الإصلاح في قوله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا، هنا أداة استنباه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا قيل لهم لا تفسدوا هذا نفاق، هذا هدم للدين، قالوا لا هذا تطوير، هذا تقدم، هذا رقي، هذا تحضر، لا هذا هو الفساد بعينه. أيضا يصفون أهل الإيمان بالسفه والسطحية والعاطفيين والناس اللي يعني فهمهم محدود، يقول عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أيضا تلونهم بدعوى الإيمان عند الذين آمنوا وعودتهم إلى حقيقتهم عند شياطينهم. إذا جاروا مع المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا الاسم الشرعي لهذه الفئة. طبعا هناك أسماء جديدة الآن طلعت وهي علامات النفاق، يسمونهم الآن ليبراليين، ويسمونهم علمانيين، ويسمونهم حداثيين، ويسمونهم أصحاب الرموز، دينهم دين الرمز بس والإشارة، لكن اسمهم الشرعي النفاق. واسمعوا لما تطبقون الصفات تجدها 100% منطبقة على هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا يقول عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اشتملت الآية دي على أيضا أقبح صفاته، وهي زخرفة العبارات وتنميق وتحسين الألفاظ، لأن عندهم قدرة بلاغية، يقدرون يكتبون في الصحف، يقدرون ينشرون في وسائل الإعلام، يستطيعون أن يجيبون ألفاظ يلعبون بعقول الناس، ويشهد الله على ما في قلبه. بعدين مخادعتهم ثم عودتهم إلى طبيعتهم من السعي في الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل بمجرد أن تغيب عنهم أعين الناس. بعدين التكبر، إذا قلت لا اتق الله قالوا ايش سويت؟ المؤمن إذا قيل اتق الله يرتجف قلبه، إذا قيل لا اتق الله يقول استغفر الله ايش سويت يا أخي استغفر الله ويرجع نفسه. لا، هؤلاء إذا قيل لا اتق الله تكبر وأخذته العزة بالإثم وقال ايش سوينا وايش دخلكم وايش عملنا حنا أحسن منكم ويبدأ يتكبر. فحسبه جهنم، أي تكفيه جهنم ولا بئس المهاد والعياذ بالله. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في آية رابعة في القرآن الكريم بعض صفاتهم كأبرز المعالم الرئيسية، يقول عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما لهم وجه ولا لهم اتجاه ولا لهم صورة، إنما تذبذب تلون 20 وجه مثل الحرباء، يجلس مع المطاوعة تقول ما شاء الله هذا الدين، يجلس مع المنافقين والعصاة تشوفه مثلهم، يجلس مع المغنين يغني، يجلس ما عنده تميز. هذه من أبرز صفاتهم. طبعا المؤمن واضح ما عنده مخادعة ولا يستطيع يتلون، عنده لون واحد وجلد واحد وهوية واحدة وهي الدين، يتعايش مع الناس على ضوئها. أما هؤلاء فهذا التلون هو طبيعتهم. بعدين كسلهم عن العبادة، خاصة الصلاة، وخاصة صلاة الفجر. قل أن تجد واحد من هؤلاء يصلي الفجر في الجماعة. ليه؟ لأن الرصيد اللي عنده من الإيمان ما يقدر يزوده على أن يجي يصلي في المسجد، ولهذا جاء في الحديث: أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر. بعدين إذا يعني غلبوا عليها قاموا إليها كسالى، يعني قد يضطرون إلى الصلاة، كأن يكونوا في عزيمة أو في مجلس أو في رحلة أو في موسم من المواسم والناس كلهم قاموا يصلون، ما يقدر يقعد، يقوم، لكن يقوم كسلان، قاموا كسالى. وبعدين يراؤون الناس، ما هي لله، لو كانوا لوحدهم ما صلوا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه معلم من معالم النفاق، أن صاحب القلب الميت المملوء الخرب بالشر لا يذكر الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأز قلبه والعياذ بالله. مثل المؤمن الذي يذكر الله والمنافق الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. طبعا بالجملة الذي يتأمل آيات القرآن بصفة عامة يخرج بنتيجة ويعرف هذه الصفات في هؤلاء، نذكرها باختصار كما ذكرها العلماء. أولا يدعون الإيمان وهم كاذبون، والدليل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثانيا يدعون الإصلاح وهم المفسدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. ثالثا يرمون المؤمنين بالسفه وهم السفهاء الحقيقيون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أقوالهم منمقة وعباراتهم مزخرفة، وهم ألد الخصماء. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كلام يعني يسحرك، إيه نعم، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، هو أعدى أعداء هذا الدين. وإذا تولى إذا انصرف من هذا المكان، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل بما يشيعه من الباطل وما يردده من المنكر وما يدعو إليه من الفساد في الأرض والعياذ بالله. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، بحيث إذا في مكان ما في أحد ما يسوي شيء، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا ينفقون إلا وهم كارهون. الإنفاق صفة من صفات أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المنافقون لا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وإيش ويقبضون أيديهم. أي مشروع فيه طاعة لله تشوفه أول من يخذل عنه. وإذا واحد قام يقول يا جماعة في مسجد في مسكين في مدرسة في، بدل أن يسكت لا يقول ليش، طيب الحكومة قوية تبني المساجد والمدارس الدولة ما يبحاجة تعطي، إيه نعم أنتم تجمعون الفلوس هذه بغير طريقة رسمية، أنتم أن يبغى يصد الناس عن الإنفاق. لا يكتفي هو بأن لا ينفق بل يعمل على صد الناس ويخوف الناس حتى من الإنفاق في سبيل الله. هذه الأمة أيها الإخوة أمة خير، أمة إصلاح، الله جعل الخير رائد هذه الأمة في كل مجالاته وتصرفاته، لكن أعداء هذا الدين يريدون صد الناس عن الخير. وما تسمعونه اليوم من دعوة الإرهاب للمؤسسات الخيرية الإغاثية التي تعمل على زرع الخير في العالم كله، ليس في المملكة العربية السعودية، بل الخير الذي في المملكة والحمد لله انطلق وشبل وغطى المئات من الدول في كل بلاد العالم. ولما جاء أعداء الله يريدون الصد عن دين الله قالوا هذه المنظمات الخيرية تدعم الإرهاب، ولكن الحمد لله المسؤولين في هذا البلد المبارك تنبهوا لهذا الأمر ووحدوا هذا الجهد في منظمة خيرية عالمية موحدة، بحيث لا ينقطع هذا الخير ويضمن أيضا أنها تمشي في الاتجاه الصحيح الذي ينفع الناس ولا يضر الإسلام ولا يضر المسلمين. يتثاقلون عن صلاتي العشاء والفجر، وهذا واضح، فإن أقل معدل الآن في عدد المصلين في كل مساجد الدنيا في صلاة الفجر. وإذا أردت الحقيقة فأرصد أنت العملية في مسجدك الذي تصلي فيه أو في مساجد أخرى، ستجد أن المسجد اللي في العشاء 4 صفوف يمكن في الفجر صف. طيب وين البقية؟ لماذا يصلون العشاء والمغرب والظهر والعصر ولا يصلون الفجر؟ فيه سر، السر هو أن هذه الساعة ساعة راحة، والله جعلها امتحان للإنسان. صلاة الفجر ذي ابتلاء، ولا ود الناس أنها الساعة 7 علشان يقوم الواحد يصلي ويروح يداوم حج ومقضى حاجة، لكن لا، الساعة 4:30 الساعة 5 في عز النوم من يقوم لها؟ المؤمن، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ولذا إذا أردت أن تعرف تكشف على نفسك وتفحص قلبك هل أنت مؤمن ولا منافق، افحصها على ميزان صلاة الفجر. إن كنت من أهل صلاة الفجر بانتظام ولا تفوتك بأي حال من الأحوال فاعلم أنك مؤمن، وتبرمج وضعك ونومك وسمرك ويقظتك على أذان وصلاة الفجر، وأي شيء يتعارض مع صلاة الفجر ترفضه. إن كان سمر ما أسمر، إن كان أكل ما أتعشى، إن كان زميل ما أستقبله، إن كان زوجة ما أجلس معها صلاة الفجر ذي. لكن بعضهم أهون شيء عليه ضيع صلاة الفجر والعياذ بالله، وهذا لهوانه على الله ولعدم إيمانه، النفاق في قلبه. ولهذا جاء في الحديث الصحيحين قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يدري المنافق ما فيها من الأجر والثواب لأتى ولو حبوا على الركب والأيدي، لكن ما يدري. من الذي يدري؟ المؤمن. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل صلاة الفجر. صلاة الفجر هذه يا أخواني نور. يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المساجد في ظلمة الليل لقي الله بنور ساطع يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. ما تبغى ذمة ربك بركعتين تصليها؟ معنى ذمة الله كما يقول أهل العلم عهد الله وأمانه، أنت في أمان الله، إن عشت أصبت خيرا وإن مت أدخلك الله الجنة. كيف يدخلك النار وانت في ذمته؟ ما دام صليت الفجر خلاص أنت وزيت، انتهيت، أنت زبنت عند ربك. فعليك يا أخي أن تحرص على صلاة الفجر. المنافقين لا، هذه ملغية وغير واردة أصلا، بل لما تقول له يقول يا شيخ ما نقدر، حنا نسهر يا شيخ، كيف أقدر أنا أقعد ألعب بلوت للساعة 2 من الليل؟ ربي خلقك تلعب بلوت؟ إيش البلوت يعني؟ شغلة أطفال دي، ما هي شغلة رجال. بلوت بعضهم يقعد يا أخواني من بعد المغرب، والله أعرف ناس من بعد المغرب إلى الفجر، وهم 6 أنفار، 2 يقومون 2 يقعدون، على إيش؟ على ورقة. نعم. والمرأة مسكين ما غير مثل العبالة شغالة، تجيب الشاهي الحليب الكافي العشاء آخر الليل سليك. إيه نعم. وينجرون يقومون عن مثل جيفة حمار. وما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم هذا المجلس مسؤولية وترى 7 ساعات 6 ساعات لا يكلون ولا يملون ولا يتعبون، وبعدين يضربون الأرض حتى ما يرمي الورقة كذا، إذا جاء يرمي الورقة وعنده يعني ورق زين إكة يسمونها وعشرة وشايب وبنت وولد، إذا جت هذه قال يا شيخ جيب جيب بس كأنك أعطيتها ملايين وهي قراطيس ورق، كذاب في كذاب كلها. وذاك إذا جاه 7 و9 وبنت ورق مبعثر كذا قال الليلة والله خربان، الليلة الليلة والله نحسة من أولها، أصلك منحوس أنت من أولك، لو أنك عاقل ما عملت هذه الشغلة. أي نعم. وبعضهم يتعلم الكذاب يسمونها الإشارة، يشر يقول كذا هذه الحاص وسبيت يرفع حاجبه فوق علشان ذاك يعلمه، إذا ما انتبه ذاك له زعل، هذا يزعل عليه. وبعضهم يرمي الورقة في وجهه يقول أصلك غبي. وأذكر أن 2 تخاصموا في مجلس وتقاطعوا سنين، لأن واحد اشترى أخذ صنها على ما صنوا ويبغاها بالكبوت، لكن وشر لذاك اللي قدامه يبغى يعطي الورق له، ذاك ما انتبه مسكين عادي فرمى الورقة قال أصل البعيد، قال أصلك بقرة. فهذاك اعتبرها مسبة فرمى الورقة وقال له يا أخي وصلت إلى هذا الحد والله ما عاد أصلح لك، أنا أستأذن. قاموا مسكوه جماعة، لا يا شيخ ما يقصدها، قال لا يقصدها بقرة، أنا ألعب مع البقر. وتاب إلى الله هذا الرجل، يقول والله من ذاك اليوم ما لعبتها، إهانة لي. وجلس هو هذا سنين وهم متغايضين، وبعدين أصلح بينهم بعض الزملاء. نعم. ليش؟ يقول الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. اللي يسهرون على البلوت للساعة 2 و3 يصلون الفجر في الجماعة؟ لا، الجماعة لغيرهم، هذه صلاتهم عند هذا الورق وعند هذا الخزعبلات والعياذ بالله. من صفاتهم يخلفون الوعد، وهذه والعياذ بالله مشكلة عند المسلمين خاصة، وللأسف الشديد فهي غير موجودة عند الكفار. الكفار يتعاملون بتحضر ووعي وباحترام للآخر، ولذا إذا أعطاك وعد خلاص يصدق فيه، ليس دينا لا، لكن وعيا وحضارة صدق وإنسانية، يعرف أن وقتك مملوء بالالتزامات فلا يمكن أن يعطيك موعدا ينتظرك أو تنتظره ثم لا يجيك أبدا. ولهذا يقولون الآن لما يوعد يقول لك وعد إنجليزي، وعد إنجليزي يعني خلاص 100%، لكن تقول له وعد مسلم قال لا وعد مسلم ترى كذب، تجيني قال إن شاء الله، وإن شاء الله يعني ما نبجي، وإن شاء الله هذه تقولها تحقيقا لا تعليقا، تقول باجيك إن شاء الله يعني أحققها إني أجيك، لكن ما أستطيع أقول بدون إن شاء الله لأني ما أدري يمكن أموت، فأقول إن شاء الله أجيك وأجزم إلا أن أموت. هل هذا موجود عند كثير من المسلمين؟ الله المستعان. يجب عليك شرعا إذا أعطيت وعدا أن تصدق فيه، إذا ما تستطيع لا توعد، من لي فلخلحيك توعد من أول شيء، قل له يا أخي لا تجيني أو ماني بجي أو عندي ارتباط، إنما تستحي منه وأنت تضمر أنك ما تفي بالوعد، هذا هو النفاق. ولهذا آية المنافق 3، منها إذا وعد أخلف، وهذا دائما يكون عند أرباب المهن إلا من رحم الله، اللي يشتغلون في المهن تجده لازم يكذب ولازم يخلف الوعد. يجي مثلا تجيب لك سباك، شغلة هذه كم تسوى؟ قال يلا أنا أسويها لك. طيب متى تجي؟ قال متى تبغى؟ تبغى ذا الليلة؟ قال ذا الليلة أنا مستعجل، وهذا قال أجيك بعد العشاء. هنا وراح ما جاء، وجاء في اليوم الثاني، إيش بك ما جيت؟ قال والله جالي شغله ولا جالي. تقول له ليش طيب ما تصدق؟ قال له وأقول له ما أجيك بعد العشاء، راح دور غيري، فأنا أبغى الشغلة لي وعندي شغلة من أول، أبغى أغلق شغلتي وأحجز ذيك الشغلة الثانية. هذا كله غلط، لا يجوز للمسلم. وإذا اتصف الإنسان بإخلاف الوعد فقد أثبت في قلبه خصلة من خصال النفاق. كن صادقا ولا تعد إلا وأنت على يقين أنك سوف تفي، وخاصة في بيتك. لا تعد أولادك إنكم تخرجون ثم لا تخرج، إنهم يجربون عليك كذبة. لا تعد زوجتك إنك تعطيها شيء ثم لا تعطيها. إذا وعدت فاصدق، إذا ما تصدق اسكت، سلامة كرامة. أي نعم، لكن بعض الناس لا، ليس له مصداقية في كلامه ولا يحترم كلمته، ويعد بالكذاب حتى أهان نفسه وأسقط اعتباره أمام نفسه وأمام أهله وأمام الآخرين. فلا بد من الوفاء بالوعد. من صفاتهم أنهم يكذبون في الحديث، وهذه مادة النفاق، فإن الكذب والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن. سأله النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم، البخل مرض وداء، لكن قد يصاب به بعض الناس، وليس من قيم المؤمن ولا من شيم الرجال، فإن البخل آثم، والله سبحانه وتعالى يحب الكريم ويبغض البخيل. وفي الحديث لما خلق الله الجنة قال تزيني، قالت قد أفلح المؤمنون، قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. طيب من البخيل؟ يعني بعض الناس ما يفهم المقدار أو التحديد الشرعي لمفهوم البخل. العلماء يقررون أن الإنفاق درجاته 5، 2 إفراط، و2 تفريط، و1 صح وهي الكرم. فالإفراط في الإنفاق هو أول درجة فيه التبذير، وثاني درجة الإسراف، الوسط الكرم، الثنتين اللي فيها تفريط البخل، الأخيرة اللي بعدها التقتير. طيب كيف نسوي؟ كيف نصفها؟ وضعوا أيضا لها رموز، قالوا المقتر اللي مقتر مرة يعني على الحديدة، قالوا من يعزم 4 رجال، يعزم له 4 رجاجين ويحضر لهم طعام واحد، يعزم 4 ويسوي اللي يكفي واحد، فيملي كل واحد منهم 4 بطنه ويخرجون جائعين. ليش؟ مقتر. طيب البخيل قالوا من يعزم 4 ويقدم لهم طعام 2 فيعبي كل واحد نص بطنه، هذا بخيل لأنه ما شبعوا. الكريم من هو؟ الذي يعزم 4 ويحط لهم طعام كم؟ 4، كريم هذا. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتكلف مفقود ولا يبخل بموجود، وكان يلعق الإناء، وجعل لعق الإناء سنة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يمكن البركة في آخر حبة رز في الصحن هذا، أو في آخر قطعة عيش مرمية، أو في شقفة برتقالة، أو في شقفة تفاحة في الطعام. فهذا الكريم الذي يضع الطعام الذي يؤكل بحيث يغلق وهم شبعانين، هذا الكريم. طيب دولك المسرف، قال المسرف هو الذي يعزم أربعة ويحط لهم طعام ثمانية دبل، هذا مسرف، لأن الأربعة شبعوا والباقي فين ودي؟ الزبالة. وهذا هو شأننا في هذا الزمان إلا من رحم الله، ليس في مستوى العزيمة فقط بل في مستوى الأسرة. ما من أسرة اليوم إلا وهي تقوم عن الطعام تاركة في السفرة من الطعام أكثر مما أكلت، أليس هذا واقع يا إخواني؟ في أسرة الآن ينظفون الصحون ما يبقى شيء؟ لا. أين تذهب هذه الأطعمة؟ في الزبالة. وما من يوم إلا وأمام كل شقة من شقق المسلمين كيس زبالة مليان، فتشة إيش تلقى؟ رز، إدام، عيش، فاكهة. أين تروح هذه؟ تروح في الزبالة. هل كان عندنا في الماضي صناديق زبالة؟ قبل 30 سنة كنا نشتري أكياس زبالة؟ لا والله ما نعرفها. ولما جاءت البلدية ذيك الأيام تبغى تعلم الناس كانت تعطيهم الأكياس بلاش، إلين تعودوا بعد زاروا يشترونها، لأن ما كان فيه شيء نرميه، ما كان فيه نرميه، فيه عيش ناكله على شاهي ولا على قطعة مثلا شوية لبن ولا على مرق ونغلقه، وإن كان بقي كسرة نشيلها. للحين لا، تأتي السفرة تضعها أمامك ويأتي كل واحد يأخذ له صحن إدام، بدل أن يضع الإدام في إناء ويأخذ كل واحد من الإناء ما يقدر عليه والباقي يجلس، لا فرغونا كله في صحن، وبدل أن يقسم عليهم كسر العيش بحيث يأكل كل واحد كسرة، لا كل واحد يأخذ له قرص ويكسره يأكل ربعه ويرمي ثلاثة أربع، وذاك يرمي ثلاثة أربع، وذاك يرمي ثلاثة أربع، يشقف البرتقالة يأخذ منها ربع على نص ويرمي نص ثاني، يقشر الموزة يأخذ نص ويرمي نص، يأكل من طرف الرز من هنا والرز البقية، يأكل لحمة والباقي، وبعدين وهم جالسين يصبون كل النعم ذي على السفرة على نفس البلاستيك، وتشيلها المرة مليانة نعم، وأحيانا تشيلها بالملاعق وبالسكاكين وبالصحون. ولهذا تشوف مرتك كل أسبوعين تجيب لنا ملاعق، إيش فين راحت الملاعق؟ أنت تأكلين ملاعق؟ قالت لا والله ما أدري فين هي، أثرها تحطها في الصحن ما هي فاضية تشيلها، وشيل وارمي في الزبالة. حتى أصبحت النفايات مشكلة بيئية، ولعلكم تذكرون قبل سنوات حصل إشكالية عند عمال النظافة في جدة وتعطلت الشركة ما اشتغلت ما شالت النفايات. ماذا حصل خلال ثلاث أيام بس؟ كادت جدة تكون مدينة وباء. ليه؟ لأن البساس والفيران والبعوض والذباب تكاثر خلال ثلاث أيام على الفضلات التي تراكمت أمام البيوت. أي نعم، حتى سرنا في مشكلة قبل هذا ما كان موجود. وضاع المسلم أيها الإخوة في هذا المحنة. واحد كان كل ما نزل تقول له مرته جيب جيب جيب، يعني أكثرنا الآن بس مقضين ما ينزل السوق إلا ومع بيان، ما عدا يقدر يجيبها مثل ما تقول جيب، لا يقول اكتبي كشف، لأن المقاضي كانت قدام واحدة ثنتين بس، دالحين قدي 30 مقضى، ويا ويلك إن كانت جيبتها كلها إلا واحدة، ما تقول جزاك الله خير، لا تقول إيش بك تفقدها، إيش بك ما جبت ذيك، كأنك ما جبت شيء. فيوم من الأيام زعل الرجال قال يا بنت الحلال كل ما نزلت تقولين جيب معك جيب معك، ما في يوم من الأيام قلت خذ، يعني يبغى تعطيه فلوس، قالت خذ الزبالة نزلها معك. نعم، وضعنا بين الزنبيل هو الزبالة، زنبيل يطلع وزبالة تنزل، وهذه حياتنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إسراف ولا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. الدرجة الخامسة والأخيرة وهي التبذير. قالوا من يعزم أربعة ويحط لهم طعام 40، مثل ما هو الآن كائن في المناسبات والعزائم، يوضع من الطعام ما يكفي أمم. وأنا أعرف أنه في مناسبة الزواج ذبح في هذه المناسبة 130 رأس غنم، ما تركوا في السوق شعرة. يوم جو الناس يبغون غنم وإذا ما في شيء، أين هي؟ قالوا أخذوها آل فلان عندهم عرس اليوم. يقول لي من حضر الوليمة، يقول والله إن بعض الصحون ما عليها أحد، وبعض الصحون عليها واحد، وبعض الصحون عليها اثنين. 130 ذبيحة، ضع في كل ذبيحة 4 صحون، يعني كم تطلع؟ 500 صحن. 500 صحن والمدعوين كم؟ يمكن ما يجون 400. قلت وش سووا بعدين؟ قال بعد ما قاموا الناس جابوا القلابيات وشالوا الصحون، يقول والله إنها خرفان ما لمست وكبت في القلابي، وراحوا يكبونها في الزبالة. هذا يرضي الله أيها الإخوة؟ الله يا هذا ينذر بسخط الله وبعذاب الله، لأن الله عز وجل غيور على هذه النعم. وفي حديث قدسي يقول الله عز وجل إني أنا الله لا إله إلا أنا أغدق، يعني أنعم زي ما عنفيذ الحين، حتى يطؤون، يعني حتى يرصعون مثل ما هو حاصل، ثم أمنع حتى يشتهون. نبغى الثانية يا إخواني، ترى في بلاد الآن من بلاد المسلمين قريب منكم فوق في الشمال وفي الجنوب يشتهون هذا الطعام، بل في بلدنا نفسه والله في الصباح أني أجد بعض في مكة بعض الأفريقيات أنهم ينقبون في صناديق النفايات ويشيلون الطعام، تشوفها معها عصا كذا تنقب، إذا لقيت علبة ولا لقيت قرص ولا قطعة لحم. ومرة وأنا جاي من المسجد وإذا بهذه الحاجة مسكينة تنقب، قلت إيش تسوي؟ فجيت قلت إيش تسوين يا حجة؟ قالت فيه كبز. كبز تقول. قلت تأكلونه؟ قالت إيوه ناكل ناكل، تقول نغسل ونجفف بعدين ناكل. ونحن نرمي في الزبائن، فهذا تبذير وإسراف، فالبخل ليس محمودا عند الله، وكذلك الإسراف والتبذير. ولهذا رب العالمين يقول في أهل الإيمان والذين إذا أنفقوا إيش؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأيضا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني إسراف، فتقعد ملوما محسورا. طريق السلام أنك تمشي وسط معتدل في إنفاقك، لا تخلي على أولادك خلاف، ولا تخلي ضيفك يجوع أو تطرده من عند الباب، ولا تخلي على نفسك أنت، والباقي إذا وفرته ضعه في المقام وفي المجال الشرعي. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم ممكن. قالوا أيكون جبانا؟ قال نعم، وإن كان ليس هذا بخلق المؤمن، لا يكون جبانا لكن قد يقع أحيانا. ما كل الصحابة في شجاعة خالد، أي نعم، في من كان عنده نوع من الخوف والجبن البسيط كفروق فردية بين الناس. قالوا الصحابة أيكون المؤمن كذابا؟ إيش قال؟ قال لا. ثم استشهد بقول الله عز وجل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. تبغى تعرف أنت مؤمن أو منافق؟ اسأل نفسك عن الكذب. الكذب يا أخواني هذا مادة النفاق، سبب لعنة الله. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب. ولهذا جاء في الأثر من أراد أن يلعن نفسه، واحد مستعجل يبغى يلعن نفسه ولا أحد لعنه من الناس، فش يسوي؟ قال فليكذب، بس اكذب وهي من فمك في جبهتك طوالي مباشرة والعياذ بالله. بعض الناس يكذب والعياذ بالله أصبح خصيصة من خصائصه، يعني إذا ما كذب انفجر، زعلان ذاك اليوم ليه لأنه ما كذب، أصبح خلقه الكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. خلاص إذا أصبحت عند الله صديقا ما تقدر تكذب ولو فيها قطع لسانك، خلاص ما أقدر عادتي كذب. يزعلون يغضبون اللي يكون أصدق بس، وبعدين أصدق تلجأ. قد يبدو للصدق أحيانا آثار صعبة شوية إنه يحملك مسؤولية، لكن في النهاية ستكون أنت الناجي. وقد يبدو للكذب نجاة أو فائدة، لكن في النهاية أنت الخسران. خلك صادق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم، إياكم هنا أداة تحذير، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، يعني يدور للكذب، يكذب بغير ضرورة. يهو جالس مع مرته ويدق واحد من زملائه عليه، يدق الباب فيكذب، يقول قولوا له ما هو ماني موجود. كيف ما انت موجود؟ قل هو موجود لكن ماني مستعد استقبلك، ما حد بيجبرك يا اخي تدخل بعد العشاء، ولا يجوز لاحد انه يجي الثاني الا بموعد بعد العشاء، لان هذا وقت راحه. لكن اذا جاء واحد احرجك وانت ما تستطيع، قل لزوجتك او ولدك او انت، قل له حياك الله يا اخي لكني اعتذر الان، انا الان في وقت راحه ولست على استعداد لاستقبالك. وهذا الذي يسمع الكلام يرضى بهذا العذر، لأن الله يقول: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا إيش هو أزكى لكم. لا تزعل تقول الله طردني من عند الباب، لا ما طردك، أنت اللي جيت بغير موعد. متى يكون طارد لك؟ إذا قال لك تعالني وطردك، هذا صح حق تزعل. إنما أنت تجي من غير موعد وتفرض نفسك على الرجل وظروفه، يمكن ما هو مستعد لك، يمكن جالس مع زوجته، جالس مع أهله، يمكن تعبان، يمكن عنده أكلة خاصة سوتها زوجته له وقد هم متقابلين وذابك مثل الجني على الباب، خلاص أقعد عند الباب، ما يجوز هذا. لكن لا، يكذب. قل للولد، يقول له قل أبوك ما هو فيه. كيف ما هو فيه؟ الولد نفسه يطالع بيجي يقول كيف يا أبويا أنت فيه، كيف أقول ما هو فيه؟ تعلم الولد الكذاب. واحد دخل البيت وبعدين شافوه الناس يرغبونه، ويوم دخل قال للولد قل ما هو فيه، فجاء الولد من الشباك، ايش تبغون؟ قالوا نبغى ابوك. قال ما هو فيه. هنا قالوا الا فيه، دخل ذا الحين من الباب، نقول لك فيه الرجال، خله قول له فلان وفلان. رجع عند ابوه قال يا ابوي يقولون انكم شافوك يوم دخلت. هنا قال قل لهم ما هو فيه. جاء الولد قال والله ما هو فيه. هنا قالوا يا ابن الحلال كيف ما هو فيه؟ احنا شفناه الان واحنا نبغاه في امر ضروري. المهم زادوا على الولد وشدوا معه، أبوه جاء وإنه يطالع من شباك جنبه، بيت له شباكين طالع فيهم. قال طيب يمكن للبيت بابين، دخل شفتوه صح شفتوه يوم دخل، لكن يمكن خرج من الباب الثاني. هو نفسه يقول يمكن للبيت بابين، دخل من باب وخرج من ثاني. قالوا شبك أنت، فالكذب ما هو بزين، خلك صادق. متى نكذب؟ في ثلاث حالات لكن بضوابط، ما هو على الإطلاق. كذب الإصلاح، إذا سمعت بين فلان وفلان مشكلة تروح عند هذا وتقول له ترى فلان طيب، وترى يثني عليك، وترى فيه خير، وترى متأسف على ما بدر منه نحوك، ويتمنى أنه يصالحك وأنه يعني يصف الأمر معك ولو كان مو بصحيح. هذا فيه إصلاح. كذب الحرب، إذا بينك وبين عدوك حرب تكذب عليه كأنك تبغى تروح كذا تروح كذا، الحرب خدعة. والثالثة هذا المشكلة اللي فيها الآن كذب الناس تجاوزوا فيها الحد، وهي كذب الرجل على امرأته، أخذها بعض الناس على إطلاقها وأصبح يكذب على امرأته في كل شيء. يتعشى سمك ولا مندي ويروح يعشى يا سندوتش ولا تونة ولا جبنة وزيتون، قال هذا خفيف، وش تعشيت انت؟ قال تعشيت جبنة سندوتش قد تبريلين، وهو دق هامور وناجل إلى أن انفقع بطنه. هذا حرام، هذا كذب حرام. ليش؟ لأن من حقها عليك أن تطعم مما طعمت أنت، أما لك أكل ولها أكل لا ما يجوز. نعم. يروح بعضهم يعمل أخطاء ولا يخبرها، لا. طيب كيف أكذب عليها؟ قالوا الكذب عليها بما يزيد العشرة ويقوي ويكرس وحدة الزواج. كيف؟ قال أن تقول لها إني أحبك ولو ما أنت صادق، أنت تحبني قلوه أموت أنجن عليك. ليش؟ لأن المرأة ترتاح لهذا الكلام. لا بعض الناس لا شف تحبني قال يفكر، أشوف كيف تفكر مسكينة تنقهر، بعدين تضطرنا تكرهك هي، بادلها قولها أحبك. إيه نعم. كيف الأكل اليوم؟ سوت لك طبخة زينة ولو كان ما هي زينة، قلوا ما اليوم بسم الله عليك اليوم والله ما أدري كيف جبت الأكلة هذه، هذه أكلة عالمية ما جبتها من يوم خلقت، ولو ما هي زينة لأنك تخليها بكرة تسوي لك أكل أفضل. المرأة تحب المدح والثناء. كيف البيت اليوم؟ أنت شميت الريح؟ أوه شميت عادي في الشارع. إيه نعم. ها قد تتزين لك بعض الملابس، تلبس شيء وتقعد قدامك تقول ها كيف لباسي؟ يا سلام يا سلام عليك. لكن بعضهم لا والله لو تلبس أحسن لباس إن يدخله عينه في الأرض ما يدري عنها لبست كيس ولا لبست ثوب زين فيحطمها نفسيا. لا ما يجوز، ينبغي أن تعطيها بعض العبارات والألفاظ اللي يسمونها رومانسية التي تغذي قلبها، لأن المرأة بطبيعتها تحتاج إلى سماع الكلمة الطيبة، وإذا لم تسمعها منك ربما تسمعها من غيرك فتنحرف وتكون أنت السبب في انحرافها. أسمعها الكلمة الطيبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا عائشة ما يقول يا عائشة، كان يقول يا عائش، من باب التدليل والتدليع لها. لا بعضنا ما يدعي مراته حتى باسمها، لا يقول يا هو، أو يقول يا ولد يا ولد، هي ولد ولا 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 آدمية دي، وبعضهم يا مرة أنت يا أنت يا أم فلان، إذا ما لها ولد سمكنها بابوها. إيه نعم يا فلانة، ما في مانع يا أخي أن تدعوها باسمها. ليش؟ أو يا حبيبتي، ما في شيء، هي حبيبتك، إذا ما حبيت مرتك من تحب؟ معناته معك ثانية، ما معك إلا زوجتك. فهنا يجوز للرجل أن يقول بعض الألفاظ التي من شأنها أن تزيد الالتحام والانسجام النفسي بينه وبين زوجته. أما أن يكذب عليها فيأكل حقوقها ويظلمها، أي نعم، ويبدد الراتب. بعضهم الراتب زوجته ما تدري عنه في شيء، وكل ما سألته فين راتبك؟ فين أنت؟ أنت حطه. أي نعم قال خصموا علي، أي نعم استدان مني واحد، وهو يبدده في أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. خليك واضح مع زوجتك لأن هذه شريكة عمرك وهذه تعاني معك، لا تخفي عليها شيء من الأشياء التي متعلقة بها. ليه؟ لأنك تضمن ولاءها وتضمن أيضا معايشتها لك، لكن لما تخليها على هامش حياتك تخليها سلبية تشعر بعدم الأمن الزوجي في يعني ظلالك، وبالتالي ربما يحصل كارثة بينك وبينها في آخر الأمر. من صفات المنافقين أنهم يغدرون في العهد وينقضون الميثاق، لا ليس لهم عهد، وإذا عاهد إيش؟ غدر، لأنه لا يخاف الله. إذا خاصم أو حصلت بينه وبين أحد خصومة لا يبقى عند نقطة الحق وإنما يتجاوز إلى الباطل، وإذا خاصم فجر. ولهذا يقول ادع بالباطل يجيك الحق، لا ادع بالحق، بس لك دعوة بينك وبين أخوك المسلم اطلب الحق، إذا طلبت الباطل فأنت بعيد بالله منافق. يخونون الأمانة، وإذا اؤتمن خان، والأمانة ذي ثقيلة وعليها قامت السماوات والأرض، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والذي يقدر أمانته ويخونها تمثل له خيانة يوم القيامة في النار، ثم يطلب منه أن يجيبها من النار فلا يستطيع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة ثقيلة وعظيمة، وأشد الأمانات الودائع والحقوق بين العباد، وإلا فإن كل شيء في حياتك أمانة، جوارحك هذه أمانة عندك، الله ركب لك العين هذه أمانة، استأمنها عندك وقال لا تستخدمها إلا في الحلال. فين استخدمتها؟ نظرت بها إلى القرآن وإلى السنة وإلى السماوات وإلى الأرض، أنت حفظت الأمانة. نظرت بها إلى النساء وإلى الأفلام وإلى المسلسلات، أنت خنت الأمانة. أمانة النظر، أمانة السمع، أمانة لا تسمع بها إلا ما يحبه الله، إذا سمعت بها الأغاني فقد خنت أمانة السمع. اللسان أمانة، الفرج أمانة، اليد أمانة، الرجل أمانة، كل الجوارح أمانة، لأنك ما شريتها أنت ولا ركبتها أنت، ولو شاء الله لسلبك هذه الأمانات، الله استودعها عندك وبين لك كيف تستخدمها. إذا مشيتها في الذي أمرك الله حفظت الأمانة، ضيعتها ضيعت الأمانة. بعدين الوضوء أمانة. من يدري أنك متوضئ الآن أو غير متوضئ؟ أحد يعلم؟ لا، أمانة بينك وبين الله. الغسل من الجنابة أمانة، قد تدخل مع الناس وتجلس جنب، أي نعم، ولا يدري أحد. الغسل من الحيض بالنسبة للمرأة أمانة. أداء الصلاة أمانة، أداء الزكاة أمانة، الصيام أمانة، فقد تظهر للناس أنك صائم وتتسحر وتفطر معه، لكن إذا دخلت الغرفة جربت ولا أكلت، أمانة. كل شيء في حياتك أمانة، والمؤمن يرعى الأمانة والمنافق يخون الأمانة. يكثرون من الحلف ليقينهم بأن الناس لا يصدقونه، ولهذا لما رجعوا من غزوة تبوك جاءوا إلى الرسول يحلفون إليه، يقول يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يوم القيامة يحلفون لربي، يقول يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فدائما الإنسان وهو يتكلم واثق من نفسه وواثق أن الناس يعرفون أنه صادق، ولذا يتكلم من غير حاجة إلى يمين. أما المنافق فهو يعرف أنه كذاب ويعرف أن الناس ما يصدقونه، فيحاول أن يؤكد مصداقيته بإيش؟ بالحلف. لكن هل يصدقه الناس؟ لا، والله الكذاب كذاب ولو يحلف 100 مرة. اي نعم، لان الفاجر بيحلف، اللي بيسرق يسرق ويحلف، اي نعم، واللي بيزني يزني ويحلف. واي واحد يرتكب جريمة لا تصدقه، الشيطان ما هو سوى اول جريمة في الارض واخرج ابونا ادم من الجنة وحلف لهم بالله، قال الله وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. هل الشيطان صادق بهذا اليمين؟ هل هو ناصح لآدم؟ لا والله ما هو ناصح، لكن يبغى يخرجه. وكان آدم عليه السلام ما يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، فصدق إبليس. ولذا لا ينبغي لك أن تصدق الفاجر ولو حلف. قد يجي عندك يقول لك شوف أشوف أوضاعك الاقتصادية صعبة وراتبك ما يكفيك، في طريقة بسيطة ويقولون المطاوعة فيها إثم لكننا بنتوب إلى الله. وش قال؟ تهريبة مخدرات فيها يعني شيء، خلاص ودع الفقر، إلغى من حياتك، إن شاء الله تبتسم لك الدنيا. صفقة واحدة بس، تشتري سيارة وتشتري فيلا، اي نعم، وتعيش أنت أولادك يا أخي في بسطة، وتبعد المعاناة هذه اللي أنت فيها، اي نعم، وبعدين الحمد لله باب التوبة مفتوح، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. شوف والله إني لك ناصح. شوف الناس كثير لكن ما جيت إلا عندك أنت، والله لمحبتي لك هل تصدق هذا؟ والله ما هو ناصح، بل هو الغشاش الذي يريد أن يهلكك ويدمرك في الدنيا والآخرة، لا تنخدع به. وأنت أيضا لا تحلف لا بارا ولا فاجرا، لأنك إذا حلفت بالله بارا قادك هذا إلى أن تحلف بالله فاجرا، إلا في حالة واحدة، تحلف عند القاضي. إذا لك قضية وحلفك القاضي وأنت صادق فاحلف بين يديه، هذا مطلوب. أما لمجرد الحلف على كل شيء، بعضهم يحلف على كل حاجة، ادخل قال لا والله، قم لا والله، تعش لا والله، خذ لا والله، اشرب لا والله، هنا تروح معي قال لا والله، يعني في اليوم كرتون أيمن ونصها كذا ويفجر فيها، ويلزم على كل واحدة كفارة، وإلا العذاب في النار، لأنها يمين غموس. واليمين الغموس تنقسم إلى قسمين: أن يحلف الإنسان على شيء بخلاف الواقع فهذا تغمسه يمينه في النار، أو أن يحلف ولا يبر يعني يفجر ولا يكفر فتغمسه يمينه في النار والعياذ بالله. وطريق السلام عندك ما تحلف، من رضي فرض يرضى، ومن عيا في اصقع براسه في اكبر جد، بل بعضهم يعلم يقول احلف، ليش احلف؟ لا ماني بحلف، تبغى كلامي ولا اصقع براسك؟ وش عليك؟ خاصة مع أهلك، مع زوجتك دائما، لأنك قد تحلف الحين صادق وبكرة تكذب، فإذا ما حلفت قالت إيه أنك يفذ الحين يوم أنك من صادق شبك ما حلفت، وتظل طول عمرك والله والله تحقق معك. لا من أولها أقول ماني بحلف على شيء، تقبلين ولا أقعدين وتيأس منك. فلا ينبغي لك أن تحلف لا بارا ولا فاجرا. من صماتهم ومن أوصافهم البارزة أنهم أصحاب مزاج انتقائي، يأخذون من الدين ما يوافقهم ويرفضون من الدين ما لا يوافقهم، يعني لا يتقبلون الدين تقبل المؤمن، لا يتقبلون تقبل المنتقي، كأنما يخطئون الله في شرعه فيأخذون ما يوافق هواهم ومزاجهم ويتركون ما لا يوافق. والله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما في دخول تشليحي أو تشطيري وتجزئي، لا كامل. المنافقين يأخذون من الصلوات صلاة الظهر، ليش؟ لأنهم بالدور وفكه، ولهذا تشوفه يقوم قبل الأذان بربع ساعة، إيش بك؟ قال أوضي وأروح أصلي، يبغى ينفك من الدور. أين؟ لكن دور لهذا في صلاة العصر، أين هو؟ صلاة العصر الله يرحمها عند كثير من الموظفين، وهذه مهمة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليها، بل القرآن يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الوسطى ما هي من الصلوات إلا، لكن خصها بالذكر لأهميتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في البخاري من فاتته صلاة العصر حبط عمله، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وبعض الموظفين الآن ما يصلي، لأنه يخرج 2:30 ويصل البيت الساعة 3 ويتغدى إلى الساعة 3:30، وبعدين بقي دقائق ما يتحمل، أي نعم، فيقول لزوجته خليني كذا بس أتسطح، فيتسطح ثم يتبطح ثم يركبه الشيطان إلى المغرب ولا يصلي العصر. لا ترقد إلا قد صليت العصر. بعد صلاة العصر بعض الناس يقول لا ما يجوز لنام بعد العصر، لا يجوز أن تنام بعد العصر. صحيح النوم بعد العصر ما هو بزين، النوم الصحيح في القيلولة، لكن إذا ما أمدك ولا قدرت تنام لأنك موظف ولا عندك فرصة وما عندك إمكانية أن تبعد يعني يقضان إلى الليل، نام بعد العصر، فليس هناك أي معنى، هو خلاف الأولى لكنه جائز. فينتقي من الصلوات صلاة الظهر ويخلي صلاة الباقي على كيفك، هذا أنت عبد يا أخي، ورب العالمين كلفك بأن تصلي كل الصلوات، فلا ينبغي لك أن تنتقي صلاة وتترك صلاة أخرى. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا جاء في سورة التوبة، يقول عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، إذا سمعوا بأي منكر تداعوا إليه، وهذا نعرفه الآن في الصحف، ما إن يسمعون بمنكر يمكن يزيل إلا وكل أحد يكتب إيه نعم ويؤيد ويساهم وينادي ويدعم، وينهون عن المعروف، وإذا سمعوا بمعروف قاموا كلهم ضده. لماذا؟ هذه طبيعتهم وهذا هي هويتهم، والله قد فضحهم في القرآن، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. نسأل الله السلامة والعافية. آخر شيء من صفاتهم، وهذه مصيبة كبيرة جدا ابتليت بها الأمة من قديم الزمان إلى زماننا هذا، وهو أنهم يوالون أعداء الله ويعادون أولياء الله، تجد اللي في قلبه مرض ولا أهل غير الله، هنا ولا أهل الكفار ولا أهل أعداء الدين، بينما عداءه لأهل الإيمان، إذا رأى أي شيء من أهل الإيمان ضخمه وكبره وشوه الصورة وخوف منهم، وإذا رأى كلمة من أهل الكفر قبلها وروج لها ودعمها. لماذا؟ لأنه يلتقي هو والكفرة في مادة النفاق، وهو إبغاض الإسلام وإبطان الكفر وإن أظهره على لسانه. هذه أيها الإخوة هي بعض المعالم التي توضح لنا النفاق، وعلى كل منا أيها الإخوة أن يسأل الله عز وجل في صلاته وفي خلواته وفي سجوده أن يبرئ قلبه وأن يطهره من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وجوارحنا من الكذب والخيانة. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تستعملنا فيما يسخطك، وثبتنا على دينك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.